بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في واسطية شيخ الإسلام ابن تيمية الموجود في مجموع فتاواه رحمه الله تعالى، جمع عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت.
نعم، يعني أن شيخ الإسلام لما قرر منهج أهل السنة والجماعة في بيان الأسماء والصفات، وهي أدمنا نمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ذكر رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك في القرآن، وأن الأسماء والصفات توقيفية، وأن كل اسم يتضمن صفة. وأعظم ما وردت فيه الأسماء والصفات سورة تعدل ثلث القرآن، وهي سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. ففيها الأسماء: الله أحد الصمد، وفيها الأوصاف المتضمنة تتضمنها كل هذه الأسماء، وفيها نفي النقص عن الله عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، ففيها الله والحي والقيوم، ونفى عنه سبحانه وتعالى السنة والنوم، إلى غير ذلك من الأسماء: العلي العظيم. فكلها أسماء، وكل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة، ثم الصفات أوسع من الأسماء، فهي ليست قاصرة فقط على ما ورد في الأسماء، بل هي أوسع من إيه؟ من ذلك. نعم. والأصف هذه الأسماء أننا والأوصاف أننا نمرها على ظاهرها. نعم.
ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة،
وقوله تعالى هو الله،
وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
فالأول والآخر والظاهر والباطن هذه أسماء، نعم، تتضمن صفاتها، وهو بكل شيء عليم أيضا. نعم.
وقوله: وهو الحكيم الخبير.
الحكيم والخبير، نعم.
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
كل هذه الآيات في صفة العلم. نعم.
وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم، هذا في اسم الرزاق وذو القوة المتين. نعم.
وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله:
هذا إثبات صفتي السمع والبصير. نعم.
وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
نعم.
وقوله: ولو شاء الله
المشيئة والقوة. نعم.
وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
إثبات الإرادة والمشيئة له سبحانه. نعم.
وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
هذه كلها في إثبات الإرادة والمشيئة، والإرادة إرادتان كونية بها يقع الخلق، وشرعية بها يأمر الله عز وجل ويحب. فالإرادة الشرعية فيها محبوب الله عز وجل، والإرادة الكونية فيها محبوب وغير محبوب. فكل مراد شرعا هو مراد كونا، وليس كل مراد كونا يكون مرادا شرعيا. فالصلاة مرادة شرعا وكونا، والكفر مراد كونا لا شرعا. فالواجب في الإيمان بالقدر أن نؤمن بالإرادتين، والواجب في امتثال الأمر أن نمتثل الإرادة الشرعية لأن الله يحبها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. نعم.
وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود.
هذه النصوص فيها صفة المحبة، وهي من صفات الأفعال. فالله عز وجل يحب لا كما يحب الناس، فليس كمحبته محبة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. وليست المحبة إرادة الثواب كما يقول أهل البدع، وإنما محبة حقيقية، نسبه لها محبة حقيقية، ولكن لا تفسر بمحبة البشر، لا تفسر بمحبة البشر. نعم.
وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
هذه كلها في إثبات صفة الرحم، وهي من صفات الأفعال ومن صفات الذات. فهي من صفات الذات باعتبار اتصاف الله عز وجل بها وأنها لا تنفك عنه، وهي من صفات الأفعال إذا تعلقت بالمخلوق. فهي إن تعلقت بالله فصفة ذاتية، وما تعلق بالمخلوق من جهة إيصالها وعدم إيصالها فهي صفة فعلية. قال سبحانه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. فالرحمة باعتبار اتصاف الله بها ذاتية لا تنفك عنه سبحانه، وباعتبار إيصالها العبد فعلية. فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة. نعم.
وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه.
أيضا صفة الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، صفة الرضا، صفة الرضا، وهي أيضا من صفات الأفعال. يرضى الله عز وجل بسبب، فإذا وجد من العبد سبب الرضا كالإيمان والطاعات رضي الله عز وجل عنه، وإن لم يوجد هذا ووجد خلافه من المعاصي والكفر غضب الله، لأن ذكر صفة الغضب بعد الرضا. نعم.
وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله فلما
وصفة الكراهية أيضا، فالله عز وجل يكره ويغضب، وليس المراد بالغضب الانتقام ولا بالرضا والرحمة وكذا الثواب، بل هي صفات حقيقية نصف الله عز وجل بها. نعم.
وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم.
فلما أغضبونا، آسفونا يعني أغضبونا، انتقمنا، فدل هذا على أن هذا خلاف تفسير أهل البدع لما فسروا الانتقام بالغضب أو إرادة الغضب. فالله عز وجل فرق بين الغضب والانتقام. فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا. نعم.
وقوله ولكن كره الله بعاثهم فصبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
نعم. فالله يمقت، والله يكره، والله يغضب، والله يرضى، والله يحب، كل والله يسخط، كل هذه توصف يوصف الله سبحانه وتعالى بها، وهي من صفات الأفعال التي لها أسباب، وتثبت كل هذه الصفات على حقيقتها لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. ما الإشكالية في هذا؟ نحن نقرأ ونفسر بسهولة جدا، ما الإشكال يعني؟ أما أن يقال لو وصف الله بالمحبة فالمحبة إنما ينكسار وميل وما أدري إيه وهذا لا يليق بالله، أنتم فسرتم ذلك بالمخلوق، فسرتم محبة المخلوق وانتقام المخلوق وغضب المخلوق وكراهة المخلوق، فلما لم يقم عندكم أن الله كالمخلوق عطلتم الصفات. ولو أنكم عطلتم الله عن المماثلة مع إثبات الصفات لكان ذاك التنزيه هو التنزيه المقبول، فهم نزهوا الله عن مماثلة البشر، لكن مع التعطيل، عن التعطيل. نعم.
وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه.
وقوله هل ينظرون إلا، هل ينظرون إلا يأتيهم،
وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن
تفاعل، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. نعم.
وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
هذا إثبات صفة الإتيان وصفة المجيء لي سبحانه وتعالى، وللملائكة أيضا إتيان، لكن إتيان الملائكة على ما يليق بهم، وإتيان الله عز وجل على ما يليق بهم به. فالله عز وجل له الإتيان الحقيقي وله المجيء الحقيقي الذي لا يماثل إتيان ومجيء البشر. نعم.
وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن
تسجد. هذه إثبات صفة الوجه له سبحانه، وهي صفة ذاتية خبرية مدارها على الخبر، الوجه والأصابع واليدان. نعم.
وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
ولا يقال بين المراد بالوجه هنا الذات، لأن الله قال ويبقى وجه ربك ذو، ما قال ذي، فالموصوف هنا الوجه. وقال صلى الله عليه وسلم لو حجابه نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. نعم.
وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
نعم. إثبات صفة اليدين. وانظر إلى ابن تيمية فقد جاء بدليلين لا يمكن ردهما ولا الطعن فيهما ولا تأويلهما بأي شيء ولا مدخل للمحرفة ولا المعطلة في هذا. فلم يأتي مثلا بنص ويد الله فوق أيديهم وكذا مما التأويل فيه مستقيم عند أهل السنة وكل شيء مع إثبات الصفة، لكن هذه النصوص لا يمكن أن يخرج بها عن لغة العربي في أن المراد باليدين هنا أن المراد الحقيقي أنهما يدان حقيقيتان. نعم. وذاك في التثنية لما خلقت بيدي، ولو كانت اليد بمعنى القدرة فالله له قدرة واحدة عظيمة ليست قدرتين، أو النعمة فنعمه كثيرة. نعم.
وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
نعم. كلها في إثبات العينين له سبحانه وتعالى، والجمع هنا بأعيننا لا ينافي إثبات العينين كما قال صلى الله عليه وسلم وأن ربكم ليس بأعور وإنما هو للتعظيم، ففيه إثبات العينين له سبحانه. ولو أولنا فإنك بأعيننا بمرأة منا بأعيننا، فنحن نؤول مع إثبات الصفة بدليل الإضافة. نعم. تجري بأعيننا
وقوله
ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. نعم. كل هذا لو لم يكن له محلا للعينين لما صحت الإضافة، فالإضافة ولو أولت لكن لا نضيف شيئا إلا إذا كان المحل قابلا. فأنا أقول لك أنت في عيني، لا شك أنك لست في عيني، يعني حقيقة اللي هو وجودك في العيني حقيقة وهذا مؤول يعني بمرأة مني بعنايتي، لكن لو لم أكن محلا للصفة لما صحت الإضافة. فلا أقول أنت في عيني سيارتي، أنت في عيني بيتي، إنما أقول أنت في عيني لأنني محل للعيني. نعم. بالإضافة إلى نصوص السنة التي وردت في ذلك. نعم. وإن ربكم ليس بأعور. نعم.
وقوله قد سمع الله
إليه بصره من خلقه. نعم.
وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله
سميع، فدل هذا أنه يسمع سبحانه وسميع، يسمع بسمع، فلا نقول سميع لا يسمع، سميع بلا سمع، فإن الله أثبت السميع وأثبت السمع وأثبت الفعل، إن الله يسمع تحاوركما، فهو يسمع سبحانه وتعالى سميع يسمع. نعم.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء.
يسمع سمعا سميعا، كل التصريفات، خلاف المعتزلة الذين يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، وهذا يعود أصلا إلى تعطيل الاسم، سميع بلا سمع، إذن هذا ليس سميعا، بصير بلا بصر، إذن هذا ليس بصيرا. نعم.
أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
بلى نسمع يعني. نعم. فالسمع والبصر يطلقان ويراد بهما، يراد بالسمع إدراك مسموعات، بالبصر إدراك المبصرات، وقد يراد بهما ما يراد بالمعية من التوفيق، أنني معكم أسمع وأرى، وقد يراد بهما التهديد. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نعم.
وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
نعم. كل هذا على صفتي السمع والبصر.
وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكر
هو شديد ماذا؟ محال اللي هو ايه؟ قوة. نعم.
وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا،
اثبات صفتي المكر والكيد لكن على وجه المقابلة، فهذه الصفات لا تطلق الا على وجه المقابلة، مكروا ومكر الله، مكروا مكرا ومكرنا مكرا، يكيدون كيدا واكيدوا كيدا، ومثل الاستهزاء والخداع، يستهزئون الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، فهذه الصفات لما كانت حال الاطلاق تتضمن كمالا وغيره وجب ان يكون اطلاقها في هذا السياق ليخصص المراد وهو الكمال، بخلاف العلم والقدرة وكذا، فهذه عند الإطلاق ما تحمل إلا على هذا الوجه، ولهذا لا تطلق مقيدة، إنما هذه الصفات تطلق على وجه التقييد بهذا السياق، ومن هنا لم يؤخذ منها الأسماء، بخلاف المتضمن الكمالي المطلق فيؤخذ منها الأسماء، سميع البصير العليم، لكن لا يقال الماكر والكائد والمخادع، لأن الصفات هذه تطلق على وجه المقابلة، فالله عز وجل يستهزئ بمن يستهزئ به، يمكر بمن يمكر به، يكيد بمن يكيد به. نعم.
وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم.
عفوا قديرا، فالعفو والقدير والعفو والقدرة صفتان. نعم.
وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
غفور رحيم، غفور ضم صفة المغفرة، يغفر. نعم.
وقوله ولله العزة ولرسوله، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين،
إثبات العزة له سبحانه فهو العزيز والصفة العزة. نعم.
وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
نعم. ذو الجلال والإكرام، فربنا ذو الجلال والإكرام، عظمت صفاته وجلت. نعم.
وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا،
فإلى ذي الجلال تعود صفة العظمة والكبرياء وكذا، وإلى الإكرام تعود صفة الرحمة المغفرة والود. المحبة. فعبوده وصف العبادة، هل تعلم له سميا؟ نفي أن يكون لله عز وجل كفء ولا ند ولا مشابه ولا شريك، وهو أبلغ ما يكون من النفي، لأنه مصدر بالاستفهام، هل تعلم له سميا؟ أي لا تعلم له سميا، ولكن هذا أشرب معنى التحدي، هل تعلم له سميا؟ يعني هل سمي له؟ قل هل سمي له؟ فالنفي إذا صدر بعد الاستفهام دل كان أقوى من النفي المجرد، لأنه يشرب معنى التحدي. نعم.
ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
هذا من شيخ الإسلام تمثيل للنفي، فعندنا الإثبات مفصل وعندنا النفي مجمل، فهذا منه رحمه الله تعالى إلى أن الله عز وجل يوصف بالإثبات وكذلك يوصف بالنفي، والمراد بالنفي نفي النقائص عنه سبحانه وتعالى. نعم. فليس له ند ولا مكافئ ولا نظير ولا شبيه. نعم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
أي ينزه الله نفسه سبحانه وتعالى.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
نعم.
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، فسبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم
المراد بذلك أن من وصف الله بما لم يصفه بما يصف به نفسه وسمى بما يسمى به نفسه، فإنه بذلك يكون ماذا؟ يكون قد اتهم الله عز وجل بالنقص، وكذلك من عطل صفاته سبحانه فقد اتهمه بالنقص، وسبحان الله عما يصفون. نعم. وتعالى عما يشركون. وأيضا التأويلات الفاسدة، استوى بمعنى استولى، نزول نزول الرحمة، هذا ضرب أمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. فالممثل والمعطل كل منهما قد ضرب لله الأمثال وقاس الله عز وجل بخلق. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم سبحانه وتعالى بنفسه، ولهذا سمى نفسه سميعا بصيرا، ووصفه النبي بأنه ينزل ويستوي، فعلما تكذبون بهذا. نعم.
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش في ستة مواضع في سورة الأعراف.
قوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا يدخل فيه الجهمية، قول الجهمية وقول الممثلة. نعم. هذا مراد شيخ الإسلام من هذه الآيات، تنزيه الله عن كل نقص وعيب، تنزيه الله عما كان عليه المعطلة والممثلة. نعم.
في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله يا عيسى.
كل هذه الأدلة القوية الكثيرة في إثبات صفة الاستواء له سبحانه وتعالى على عرشه. والاستواء علو خاص، علو خاص، فهو الله عز وجل عالي نعم سبحانه وتعالى بصفاته، وعالي بذاته أيضا، وهو بذاته على عرشه مستو، وليس بمعنى استولى. نعم.
وقوله يا عيسى
معنى العلو والارتفاع، أي أنه سبحانه وتعالى على عرشه عال، فنجمع لله بين علو الصفات وعلو الذات. هو عالم بصفاته علو قهر وقدر، وهو عالم بذاته سبحانه وتعالى على عرش. ولهذا نص أهل السنة والجماعة على كلمة بذاته، بذاته حتى يرفع الإشكال، فإنهم يثبتون العلو لكن علو الصفات. أما أهل السنة فيثبتون علو الذات، والنزاع في علو الذات. ولهذا نص أهل السنة على أن الرحمن على عرشه بذاته. نعم.
وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
هذه أدلة العلو. يبقى هذه الأدلة جمعت بين إثبات العلو وتخصيص هذا العلو أيضا بأنه على العرش. يبقى شيخ الإسلام بيرتب الأدلة يا إخوان. صحيح أنه شيخ الإسلام لا يبوب لكن يرتب الأدلة، الأدلة مرتبة. لما ذكر ما يتعلق بالأسماء والصفات أولا في صفات الإثبات، ذكر النفي بعد ذلك، تنزيه الله عز وجل عن المماثلة وأن ذلك من ضرب الأمثال له، منهج المعطلة والممثلة، وقول عن غيب العلم، انتقل إلى ما يتعلق بالعلو، والعلو الخاص وهو الاستواء على عرش سبحانه. فهو سبحانه وتعالى عال على خلقه بذاته، ثم هذا العلو الخاص وهو الاستواء ثابت له سبحانه وتعالى. فأين الله؟ في السماء، هذا علو، لكن على العرش استوى، هذا ذكر للعلو الخاص وليس مطلق العلو، إنما هو في العلو الخاص أنه سبحانه وتعالى على عرشه مستوى. يبقى ذكر أدلة الاستواء ثم ذكر أدلة العلو، لأن الاستواء علو خاص. نعم.
وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
هذا نقلة ثالثة أثبت العلو والعلو الخاص والاستواء. فقد يقول قائل إذا أثبتنا العلو لله سبحانه وتعالى وأنه على عرشه مستوى، إذا معنى ذلك أنه يغيب عنه أفعال عباد وأحوال عباد. فبين بهذه الآيات أنه سبحانه وتعالى قريب في علوه وعال في دنوه. فهو سبحانه وتعالى وإن كان على عرشه مستو إلا أنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ويعلم أحوال العباد. فذكر نصوص المعية وأنه لا تنافي بين علوه سبحانه وتعالى وبين قربه من عباده. فهو سبحانه عال في دنوه وهو قريب سبحانه وتعالى في علوه، فلا تنافي. وهذه المعية معية حقيقية لا نعلم كنها، ولازمها أن الله عز وجل محيط بالعباد عالم بأحوالهم. فهو على عرشه وهو معنا، هو معنا بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته، وهو على عرشه سبحانه وتعالى بذاته. فأي أشكال؟ تلك الآيات الكريمات البينات قالت هذا وأوضحته، والله عز وجل لا يقاس بخلقه. أما أن تقول كيف يكون في عرشه وكيف يكون قريبا منا وهو على عرشه سبحانه. نعم نعم، مش فاهمها كيف يعني. هو بذاته على عرشه وهو سبحانه وتعالى قريب بعلمه يعلم أحوال العباد، فعلوه لا ينافي دنوه وقربه من عباده. فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية، هذا المعنى مشهور يعني واضح واضح. ليس كالمخلوقين، مخلوق لما يكون أعلى لا يعلم عما هو أدنى، لكن الله عز وجل ليس كخلقه. فهو سبحانه على عرش مستوى وهو يعلم حالنا هنا ويعلم إسلام ويعلم هشام ويعلم كذا ويعلم كل شيء مما هو في الأرض. ولهذا يقول سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه، يعني أن الله عز وجل بعلمه لا يخفى عليه شيء، وهو بذاته على عرشه، فعلوه على عرشه بذاته لا يتنافى مع علمه بخلقه سبحانه وتعالى وأحوالهم الدقيقة. هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نعم.
وقوله
ومن ده رد على إشكال لهم، وهو أنه هذا يتنافى عندهم. ليه؟ لأنهم يقيسون الله بخلقه. نعم.
وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وإن أحد من المشركين
استجار. نعم. هنا انتقل إلى مسألة أخرى، ومسألة الكلام. ذكر الصفات الأولى والأسماء الأولى في حال الإثبات يرحمك الله، ثم ذكر ما يتعلق بتنزيه الله عز وجل عن نقص العين، ثم عاد فذكر صفة الاستواء والعلو وصفة الكلام. لماذا؟ لماذا ما ذكر صفة الاستواء والعلو كذا مع ما سبق، ثم ختم بتنزيه الله عز وجل عن الند والمثيل وجعل الكلام واحدا؟ أفرد هنا رحمه الله تعالى ما يتعلق بالكلام، مسألة الكلام، وما تفرعنا من مسألة القرآن، لأن القرآن مرتبط بصفة الكلام. الكلام في القرآن هو مخلوق أو غير مخلوق، مرتبط بصفة الكلام. هؤلاء لما نفوا صفة الكلام كأني بهم أصلا لا يخالفون في أن القرآن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، لكن لما نفوا صفة الكلام بناء على قاعدتهم العامة نفي كل هذا باللوازم، اضطروا إلى أن ينفوا صفة أن القرآن كلام الله عز وجل. تورطوا وتورطوا في الكلام أصلا، فصار كل منهما متلازم. إن قالوا القرآن ليس كلام الله فقد وقعوا في ورطة وكلام الله، وإن قالوا هو كلام الله فقد أثبتوا الكلام، وإذا استثنوا صفة الكلام رد عليهم بالتناقض، إذا أثبتوا صفة السمع والبصر، فوجدوها مراحل كده. فنفوا الصفات الكلام. طيب لو أنكرنا الكلام هننكر أن القرآن كلام الله، بس إحنا لو أثبتنا الكلام هنثبت باقي الصفات، نعمل إيه؟ حذر فذر، يلا ننفي الكلام وننفي كمان القرآن ونغمض وخلاص. هو كده وخلاص، واخد بالك؟ فتورطوا، ولهذا أصلا معلوم بالضرورة أن القرآن هذا كلام الله عز وجل، العام يعرفه، وأن الله يتكلم سبحانه وتعالى. طب أنت تقول النزول أصلا ما يليق بأن ينزل وتحب مخلوقاته، طب على العرش محتاج للعرش، طب وهذه الصفات الكلام ما الله عز وجل يتكلم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول يكون فيكون. فوجدوا أنفسهم يتورطون لأنهم لا يبنون منهجهم على عقيدة سليمة صافية، ولهذا صارت مسألة الكلام مع مسألة القرآن بينهما من التلازم ما بينهما. فمن ينكر صفة الكلام حتما هيقول القرآن مخلوق، إنما لا يمكن يقول القرآن كلام الله وينكر صفة الكلام. هيقول القرآن غير مخلوق وينكر صفة الكلام إزاي؟ والقرآن نوع كلام، يبقى لابد ينكر الاثنين مع بعض، ودي ورطة كبيرة. لكن المبتدع لا يخاف الله، ورطة المهم يسلم لي قاعدتي. من هنا أفرض الاستواء والعلو والكلام لأنهما مسألتان كبيرتان من بين الأسماء والصفات اللي وقع فيهما الخوض الكثير، ولهذا نجد المصنفات المفردة كثرت في صفتي العلو والكلام أكثر من السمع والبصر وكذا، ولأن الأشاعرة يجبون سبع صفات من السمع والبصر وغير ذلك مثلا، وإن كان أيضا يجبتون الكلام، لكن الكلام النفسي ما يجبتون الكلام الحقيقي. نعم.
وإن أحد
مهم جدا أن تعرف ترتيب شيخ الإسلام، وإن لم يبوب لك بس تعرف مراد شيخ الإسلام، عقلية شيخ الإسلام في ذكر هذه. فهو لم يذكر كده هات أي آية في الصفات حطها ورا بعضها مختلفة كذا، لا، إنما يرتب كل صفة لوحدها، وبعدين إذا تعلق إشكالية بصفة جاء بالآيات التي تكشف هذه الإشكالية وهكذا. نعم كلام نفسي نفسي، أيوة ما مخلوق في النهاية مخلوق، لكن الكلام نفسي، الله إن الكلام عموما نفسي وجملة واحدة ما في ترتيب. نعم.
وإن أحد من المشركين
يشتركون مع الجميع فإنه ما تكلم الله بحرف ولا صوت. نعم.
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره
حتى عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، لكن المعطلة ما يقول عبارة، يقول مخلوق لفظا ومعنى، لما هم عندهم المعاني لا من عند الله، لكن الألفاظ مخلوق. نعم.
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله،
انتقل من صفة الكلام إلى القرآن نفسه، وأن الله عز وجل أضاف القرآن نفسه وهذه أضافة صفة للموصوف حتى يسمع كلام الله. نعم.
وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
لو أننا أمررنا الصفات على ظاهرها وعلمنا أن المضافة إلى الله إذا كان معنا فلو يكون ضافة صفة للموصوف يكفينا بس كلمة يسمعون كلام الله، لكن بقى احتاج أهل السنة والجماعة أنهم يبينوا قاعدة الإضافة والمضافة إلى الله حتى تفهم الأمة المضافة إلى الله. نعم.
يريدون أن يبدلوا كلام الله كلا تتبعونا كذلكم قال الله من قبل.
ولما أثبت رحمه الله صفة الكلام أيضا لما أتى بالأدلة ما أتى بنوع واحد من الأدلة، إنما أتى بأدلة مختلفة فيها كل اشتقاقات الكلام، حتى إن أولت وكلم الله موسى تكريما أو كلم بمعنى جرح وكذا رد عليك بقال بنادى نجيا حديثا قيلا. فلما أتى بالأدلة أتى بالأدلة تستوعب كل الاشتقاقات والموارد التي ورد فيها، فإن أولت موضعا فماذا تقول في الموضع الآخر؟ هجمت عليك جيوش الأدلة، فما عليك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا أو سمعنا وعصينا، وبهذا تتميز. أن قلت سمعنا وأطعنا فأنت المؤمن، سمعنا وعصينا فأنت غير المؤمن، إنما لا يمكن تؤول تحرف إيمانك هذا ولا ذاك. نعم.
واتل عليهم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.
نعم.
وهذا كتاب أنزلناه مبارك.
هذا انتقل إلى نوع ثالث من إثبات أيضا، فهنا في كلام الله أثبت صفة الكلام أنها أثبت القرآن أنه كلام الله، وإذا كان كلام الله إذن غير مخلوق لأنه ليس شيء من الله يكون مخلوقا. طيب الإنزال أيضا بيان أن الله عز وجل عالم وأن القرآن نزل من عند الله الذي في السماء، فلم يخلق الله في شجرة. لماذا الكلام على صفة الإنزال يا إخواني؟ عشان ما المعتزلة يقولون يضاف إلى ما خرج منه، فهو في شجرة، هو في الهواء، هو في كذا، وليس منزلا من السماء، بل على حسب ما يكون مضافا إليه. نعم.
وإذا بدلنا آية،
لكن هنا بين أنه أنزلنا، والله عز وجل فوق سبع سماوات أنزل هذا القرآن فهو من عند الله منزل، فإذا الله عز وجل هو الذي قال القرآن وهو الذي تكلم بالقرآن سبحانه وتعالى، وليس أنه أوجده في شجرة أو أوجده في لوح محفوظ ومنه أخذ جبريل وكذا، إنما مضاف إلى الله، فالله هو الذي أنزل سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
يبقى عرفتم ترتيب صفة الكلام، يبقى إثبات الأول الصفة، صفة بجميع اشتقاقاتها فنوع الأدلة، بعد ذلك رتب عليها أن القرآن كلام الله عز وجل، وأيضا استدل على ذلك بإضافة الكلام إلى الله، ثالثة أنه منه لا من غيره في الإنزال، في صفة الإنزال. يبقى هذا الترتيب الذي ذكره شيخ الإسلام، ترتيب يعلم بعلم، فهو عالم الأدلة وقد جمع بينها ورتبها الترتيب الذي يدل على المراد. ليس باللازم بقى أن يبوب شيخ الإسلام وأن يجعل هذا في شبهات، لأن شرط هنا ماذا؟ هو جمع الأدلة كما سينتقل إلى السنة. فالشرط هنا جمع الأدلة، في الحموية جمع كلام أهل العلم أن الأمة كلها على هذا، فركز على النقولات عن الأئمة. في التدمرية مناقشة الشبهات، فركز على مناقشة الشبهات. عشان كده لا تستغنى عن وسطية ولا الحموية ولا تدمرية، إنما هو نظام واحد، عقد واحد يكمل بعضه بعضا. ففي الواسطية جمع الأدلة وفقط من غير كده، لكن جمعها لعلم، جمعها مرتبة مبوبة، لكن تبويب ضمني. طيب في الحموية جمع لك النقلات بقى، كل أمة على هذا، قال فلان قال علان، قال فلان قال علان، قال فلان، ولا وكثر من هذا ليدل هذا على أن الأمة على هذا المنهج. طيب جاء في التدمرية أصل بقى، حتى تفهم هذه المسألة لا بد من ذكر الأمثلة والقواعد التي وضعها لك رحمه الله تعالى. فالتدمرية أخص ما يكون فيما يتعلق برد الشبهات، الحموية فيما يتعلق بالنقلات بالكتب السلف، الوسطية فيما يتعلق بكثرة الأدلة الشرعية. نعم طب وماله، ما فيش إشكال، احنا بنقول يعني الله عالم في عرشه وهو سبحانه نزل القرآن منه لا من غيره، ما خلقه في شيء. نعم نعم على انه ايه نعم دي مسألة بقى نعم ثانية ايضا. نعم
وقوله وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة وعلى الارائك ينظرون للذين احسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
وكأني بشيخ الإسلام يختم بهذه الصفة وهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم لمعنى أيضا، وهو أنه يقول أما إذا أقر الله عز وجل عينيك بهذه الأدلة التي لا يمكن دفعها، وقد شرح الله صدرك بالحق الذي تكاثرت عليه الأدلة، فاعلم أن من أقر الله عينيه وشرح الله صدره في الدنيا بالاعتقاد السليم فإن الله سيقر عينيه في الآخرة برؤية وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فهذا ختام الأدلة، ختام القرآن، أدلة القرآن، فأقر بها عينا حتى تنعم بها عينا في الآخرة، واشرح بها صدرا حتى ينشرح قلبك في الآخرة بأعظم النعيم وهو لذة النظر إلى وجه الله الكريم. فالآيات كثيرة والأدلة متنوعة ولا مدفع لها، ولكن لن ينتفع بها إلا من وصف بهذا الوصف، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وبالمفهوم من قرأ القرآن ولم يكن لديه قصد التدبر والتعقل وطلب الهدى فلن يهدى إلى الحق الذي فيه، وتكون آياته عليه حسرة، كما قال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نكتفي بهذا القدر ونقف عند فصل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.